أن يكره امرأته أو يكارهها حتى يأخذ من مهرها أو الزيادة عليه كما ذكرنا، ولكن اختلف العلماء هل يجوز إذا حصل لها سبب الخلع، يعني كذمامة في خلقته، كأن يكون سريع الغضب، كأن يمنع حقها من المعاشرة، يعني الوطء، فكل ذلك أسباب أن يأخذ أكثر مما أعطاها. اختلف العلماء، فقال بعضهم كالشافعية والمالكية يجوز، أو غيرهم يجوز، وقال حنابلة لا يجوز. أما الذين لم يجوزوا فقالوا رأى ثابت ردت إيش؟ المهر حسب، ولم تزد، وقال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وهذا عام، وهذا حينئذ يجعل الأحوط ويقوي قول الحنابلة من جهة أنه قال لا تأخذ منه شيئا، وقال آخرون بل جائز أن يأخذ أكثر مما أعطاه، ولكن هل يكرهه ثم يأخذ أكثر؟ نعوذ بالله، هذا من يقول يجوز؟ وقد يستدل أو يستدل لمن قال بالزيادة بإيش؟ إيه، لكن هذا العموم أو هذا الإطلاق يقيده فلا تأخذوا منه شيئا، وأذن له بحديث من؟ حديث ثابت أن يأخذ قدر المهر. قال سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ولكن هنا حديث ابن عمر أن أولاد لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء كل شيء، فلم ينكر ذلك عبد الله ابن عمر، فلم ينكر ذلك عبد الله ابن عمر. فإذا قلنا أن هذا مذهب صحابي ولا مخالف، فيكون يعني يستحب أن لا يأخذ أكثر، لكن لو أخذ لا حرج. فذهب إلى أنه لا يأخذ زيادة طاووس وعطاء، والزهري وغيره، وذهب أنه يأخذ فقهاء آخرون. وحينئذ ما دام أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أقر تلك المرأة، أقر تلك المرأة، إيه؟ لأن هذا قد يقال فيه جانب يشبه الصلح، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يقل بمهرها فقط. طيب، وكان سعيد المسيب الشعبي محمد أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وبه قال أحمد وإسحاق ابن راهوية. ولكن ما دام أنه لم يستفصل ابن عمر بل وقالت كل شيء إيه، ولم ينكر ابن عمر ذلك دل على جوازه، لكن لا يجوز له أن يكرهها أو هي أن تحرك الخلع منه لأن تكارها إلا لسبب. لكن متى يجوز له هو أن يجعلها تختلع، تدفع له مهر الذي دفعه عليها؟ متى يكون هذا جائز؟ ها؟ يجوز أنه يضيق عليها لتختلع منها، إلا يجوز في حالة إذا أتت بفاحشة مبينة، إذا أتت بفاحشة مبينة صار لها جرأة على الرجال وآدت يعني أهله بكلام فاحش وتمردت لتأخذ فقط الطلاق، طيب هذا تزوجها لكي يستمتع فيها بما أحل الله ودفع فيها فلوس، فكيف يعني يطلقها ومحسن عشرتها وتمنعه من الاستمتاع المباح بطلاقها وذهبها عنه؟ فحينئذ كيف يرجع ماله وهي المؤدية؟ له أن يضيق عليها إلى أن هي تختلع فتدفع له ما خسر مهره، ثم بعد ذلك يتزوج بغيرها. أما أنها تمنعه من الاستمتاع بها لنشوزها أو تطلعها للرجال أو غير ذلك، ثم تريد فقط كلمة طلاق يخسر وقد خسر مال عليها لتبقى معه أبد الدهر يستمتع بفرجه عوض، ثم تمنعه نفسها بهذه الأعمال، ثم نقول له ليس لك حق أن ترجع مهرك لتضيق عليها؟ هذه الشريعة تأتي بنذر هذا، نعم. أما العضل لا، ولا تعضلهن لتذهب بعض ما تيتمن، لكن قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة، نعم. وليس الفاحشة المبينة شرطها، يعني ما ذكر بعضهم كالحسن لا يحل الرجل الخلع حتى يجد على بطنها رجل، قال ابن عبد البر وهذا عندي ليس بشيء، لأن الفاحشة قد تكون بلاءة اللسان وليس محصورة فقط بأن يرى رجل يزني بها حتى يقبل خلعه. وبهذا ينتهي، نعم اقرأ.
قال مالك رحمه الله في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. قال فهذا الذي كنت أسمع والذي قال في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها.
هنا يضيق عليها زوجها في محسن عشرته، ثم إيش يقال؟ يقول لها هي اختلعي؟ لا، يمضي الطلاق القاضي ولا يأخذ من مالها الذي استحل به فرجها شيء ويكون لها، هذا العدل، هذا هو العدل، الشريعة عادلة إنها من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. طيب
قال فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها.
ولعله ذهب إلى أثر ابن عمر. قال ذهب مالك أن الزوجة لها أن تفتدي من زوجها في الخلع بأكثر. وقلنا أن ما دام ابن عمر لم ينكر عليه أحد فيكون قول مالك يؤخذ به، لكن قد يقال لا يستحب له ذلك، الأفضل أن يقتصر على المهر. وبخاصة إذا هي كانت المؤذية، إذا كانت هي مؤذية له فحينئذ عليه أن لا يمكنها من الطلاق، أن إذا تطلقت وهي مؤذية ومحسن لعشرتها وقد أخذ المهر ليستمتع بفرجها حتى ينقضي الوقت الذي يستمتع بمثلها لعجزها وكبرها ومرضها وهي في شبابها يستطيع يستمتع بها، فأخذت تؤذيه لكي يطلق. من غير سبب، فحينئذ له أن يمسك على الطلاق ولا يجيب في الطلاق لأنه تزوجها بهذا العهد أن تبذل له فرجها ويستمتع بها حتى يموت أو تموت أو تمرض أو تعجز، فلا يمكنها من الطلاق له ذلك حتى تطلب الخلع. وفائدة طلب الخلع حينئذ أن ترجع له مهره الذي بذله للاستمتاع به، بالمهر ذاك ينظر امرأة حسن الخلق غيرها بنفس المهر. أما نقول تؤذيه ويعطيها هكذا طلاق وهذا ما فعل شيء، وين ذهب ماله وهو يريد امرأة جيدة تستقر معه حسن الخلق يمضي معها بقية عمره؟ كذلك من حيل الأزواج هداهم الله أنه يضيق على المرأة ليعضلها حتى تقول اختلع منك ورجع لك مهرك، هذا لا يجوز. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، إلا في حالة واحدة يجوز للرجل يضيق على زوجته، يدخل البيت ما يكلمها، يسكر نفسه الحجرة، ما يأتيها بما تشتهي من الأطعمة، تضيق لتطلب الخلع في حالة واحدة. قال إلا أن يأتينا الفاحشة البينة. أنكر ابن عبد الرب أن تكون فقط الفاحشة البينة أن يرى كما قال حسن رجل قد وقع على بطنها ووقعها بالفاحشة، ليس هذه الفاحشة فقط بل بدأت اللسان أحيانا تتطاول عليه بالكلام وتؤذيه وتؤذي أهله بالسب والشتم والطرد، فحينئذ له أن يضيق عليها أن يأخذ مهرة وأخذها بسلام يستمتع بها وتحسن خلقها معه، فتسيء وتريد أن تذهب بالمال الذي أعطاها إياه، وله أن يطلقها من غير عوض وله أن يطلقها بالعوض. عدة المخترعة اختلف العلماء، فقال بعضهم عدة مطلقة ثلاثة قروء، هذا من قال أن الخلع طلاق، ولعله يحتج بقول النبي لثابت اقبلها وطلقها تطليق. ولكن ذهب ابن عباس أن الخلع فسخ فيكون حينئذ بحيضة واحدة، ويدل على أنه فسخ أن المرأة خلعت من زوجها. وقال ابن عبد البر يجوز الاختلاع من غير محكمة، يعني يجلسون في المجلس يتفاهمون، تقول ترى أنا ما يطيق أن أعيش معك خلع هذا مالك وطلقني تطليقة لأن وجدت يعني منك أذية إلى آخره، فرضا يكون هناك سبب ظاهر. فلا يشترط السلطان في ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن عبد البر مرجحا ذلك. ولكن على المرأة ألا تلجأ للخلع ما دام أن زوجها محسن عشرتها ولو رأت سبب عارض كل البيوت فيها مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال المخترعات هن المنافقات، أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة، يعني صارت مرتكبة كبيرة من الكبائر بقولها في مشكلة عارضة، يعني ممكن تصير بيت طلقني طلقني، هذا حرام عليها. وإذا ماتت تموت على استحقاق لعذاب في القبر أو عذاب في النار. تمسك لسان المرأة عن طلب الطلاق وطلب الخلع، وليحسن زوجها عشرتها، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.